بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الحادي عشر المعضل، يقال داء عضال، معناه أنهم أعيا الأطباء، وهذا يقولون معناه أن الذي أسقط راويين فأكثر عما على من يريد معرفة حقيقة هؤلاء، هل هم ثقات أو غير ثقات فأعضل. قال: وهو ما سقط، قال حافظ بن كثير: وهو ما سقط من إسناد اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي. إذا قال تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معضل، أما إذا أرسله التابعي فهذا مرسل، وإذا كان من تابع الأتباع كذلك معضل. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصر مع البراءة من وصمة التدليس. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قلت: من هذا الذي قال؟ قلت: ابن كثير، وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترط في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة، وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، وقال القابسي: إن أدركه إدراكا بينا. الكلام الآن على أي نوع من أنواع الحديث. أنور، أي نوع من أنواع الحديث؟ أمس أخذنا المنقطع، واليوم ها المعضل. المعضل اليوم نحن في صدد القراءة، قراءة كلام أهل العلم على المعضل. إذا قال الإمام عبد الرزاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقال له؟ معضل. إذا قال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك معضل، لأنه بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم طبقات. أما إذا قال سعيد بن المسيب أو الزهري أو الحسن غير من التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال له مرسل. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى: قوله وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. قد سمعتم أن كثيرا من الفقهاء يسمون كل ما لا يتصل إسناده مرسلا، والقول قول أهل الحديث. قوله وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة الحديث. قال: والحديث هذا متصل، قد رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك فقال: أتدرون مما أضحك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: من مجادلة العبد ربه، يقول العبد عند أن يقرره الله بذنوبه فينكرها فيقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فإني لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. قال: فيختم الله على فيه فتنطق جوارحه، يعني تتكلم بما جرى منه سواء كان بالعين أو الأذن أو اللسان أو اليد أو الفخذ أو الفرج، كلها تنطق وتشهد. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. وفي حديث أنس أيضا تنطق فخذه سحقا 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 عنكن كنت أناضل، يعني أنا أدافع عنكن حتى لا يحصل لهذا الجسد وهذا الجلد وهذه الجوارح عذاب، وأنتن تعترفن على أنفسكن. قال الله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، الجوارح تشهد. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، أين يستخفي؟ هل يمكن أن يستخفي من جوارحه وأن يقوم بمعصية دون أن يباشر بجوارحه؟ لا يمكن. قال قوله والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إلى آخره، هذا صحيح على شرط مسلم. وأما البخاري فإنه يشترط تحقيق اللقي، الإمام مسلم يشترط أن يكون معاصرا له ويمكن أن يلتقيا، وأما الإمام البخاري فإنه اشترط في صحيحه أن يتعاصر وأن يثبت لقيه ولو مرة واحدة. قوله يدعي ذلك يعني أن يكون محمولا على السماع إذا تعاصروا، مع البراءة من وصمة التدليس، إذا عرف بالتدليس فإنه لا بد أن يصرح بالسماع أو التحديث. قوله شنع في خطبته أي في خطبة صحيحه، الإمام البخاري في مقدمة صحيحه تكلم على هذه المسألة وشنع فيها. قوله هذا هو الذي اعتمده مسلم إلى آخره، قال هذا مفهوم، لأن الكتب إذا قرأ الطالب في هذا وهذا وهذا يسهل عليه. نحن لو كنا ما قد قرأنا وما عرفنا اصطلاح مسلم ربما يكون هذا معقدا علينا. قوله قد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة، وهذا الذي اشترط طول الصحبة لعله ما اشترطه أحد غيره، لكن شرط البخاري كما عرفتم أنه من جملة المميزات التي امتاز بها صحيح البخاري على صحيح مسلم. الآن العضال ما هو؟ ما سقط الحديث الذي سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي راوي بعد راوي، فهذا يقال له معضل. وأيهما أسوأ حالا، المعضل أم المنقطع؟ ها سعيد، المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. قال الحافظ هذا إذا كان الانقطاع في موضع واحد، أما إذا كثر الانقطاعات فربما يكون أسوأ حالا من المعضل، لكن هذا على الأصل، إذا حصل انقطاع في موضع واحد فيكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. قال علامة البسام رحمه الله في حديث ثابت في بلوغ المرام، قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد على شرطهما، ورجال إسناده كلهم ثقات مشاهير ومتصل بلا عنعنة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال ابن عبد الهادي رجال سنده رجال الصحيحين. أي حديث؟ أين أصحاب كتاب التوحيد الذين يحفظون؟ أي حديث؟ نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. قال بوانة بضم الباء وتخفيف الواو ثم نون وهاء، هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر الأحمر. والشيخ البسام له معرفة واطلاع، فهو ممن كان مع اللجان التي تحدد أماكن الحرم وحدود الحرم ونحو ذلك من المواقيت. الوثن قال هو التمثال يعبد سواء كان من نحاس أو ذهب أو فضة أو حجر أو خشب. قال ما يؤخذ من الحديث؟ الحديث يدل على أصل النذر وانعقاده ولزومه إذا قصد بعقده والوفاء به وجه الله تعالى. ثانياً أن من المحاذير التي يجب اجتنابها مشابهة الكفار في عباداتهم وأعيادهم، ووجوب البعد عن الأمكنة التي يقيمون فيها لهم عيدا، فإن هذا يفضي إلى تشابه عبادة المسلمين وأعيادهم بعبادة الكفار وأعيادهم. فإذا كان في عقد النذر أو الوفاء به شائبة من ذلك فإنه لا يجوز عقده، وإذا عقد فيحرم الوفاء به. قال في الحديث أن تخصيص النذر ببقعة جائز إذا خلا من الموانع الشرعية، التي منها أن يكون في البقعة صنم أو قبر أو يقام في أعياد للكفار ونحوه من وسائل الشرك بالله تعالى وأسبابه، فإن كان فيها شيء من ذلك فلا يجوز الوفاء به، فلا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. وفي الحديث ما يدل على أنه نذر معصية لأنه قال له بعد ذلك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، يعني إذا كان فيها شيء مما اعتاده الجاهليون أو من أعيادهم أو كانوا يتقربون في ذلك الموضع بأصنامهم فإن هذا نذر في معصية الله لا يجوز الوفاء به. وفي الحديث التحذير من مشابهة الكفار في أعيادهم وأمكنة عبادتهم. قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يصدر من الاجتماع العام على وجه معتاد إما بالسنة أو الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك، وقد يختص العيد بمكان يعينه، فكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا، وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه هو الغالب. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذا الطاعة، وإن تخصيص بقعة من نذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، وإن من الموانع أن يكون فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، أو يكون فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، فإن كان فيه شيء من ذلك فإنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. قال: وقال الشيخ محمد أيضا: وفي الحديث الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا، يعني إذا كان فيه مشابهة للمشركين فإنه لا يجوز مشابهتهم حتى وإن لم يقصد ذلك. من أولئك يا صالح الذين خلفك؟ طيب، قال: وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وفي المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي. والحديث: وإن كان من النذر فيشمل كل ما كان عبادة فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة. قوله: أوفي بنذرك، قال شيخ الإسلام: فهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله من وجوه. أحدها أن قوله أوفي بنذرك تعليق للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء، يكون سبب الأمر بالوفاء ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به. الثاني أنه عقب ذلك بقول لا وفاء لنذر في معصية الله، ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام، وإلا لم يكن في الكلام ارتباط المنذور وإن لم يكن معصية. لكن لما سأل عن الصورتين قال له أوفي بنذرك، يعني حيث ليس هناك ما يجب تحريم الذبح هناك، فكان جوابه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في أمر بالوفاء عند الخلو من هذا ونهي عنه عند وجود هذا. قال: الواجب على المسلمين الذين بلوا بمجاورة الكفار من كتابيين وغيرهم أن يحذروا من مشاركتهم في أعيادهم المعروفة، وأن لا يبادلوهم التهاني أو يهدوا إليهم أو يبيعوا لهم شيئا مما يجعلونه في تلك الأعياد من المأكولات والزهور أو نقلهم إلى أماكنهم بالسيارات أو غيرها، فإن هذه المشاركة هي إعانة ورضا بأعيادهم الشركية، والإسلام ينهى شد النهي عن ذلك، فمن فعل ذلك فقد أضاع دينه وباعه بثمن بخس من متاع الحياة الدنيا، وويل لهم مما يكسبون. قال الشيخ حامد الفقي: الأعياد التي يسميها أهل العصر الموالد أو يسمونها الذكريات لمعظميهم من مدعي الأولياء وغيرهم كالذين يذهبون إلى قبر البدوي وقبر الحسين وغيرهم، قال: لمعظميهم من مدعي الأولياء وغيرهم لحوادث يزعمون أنها كان لا شأن في حياتهم من ولادة ولد أو تولي ملك أو رئيس أو نحو ذلك، فكل ذلك إنما هو إحياء لسنن الجاهلية وإماتة لشرائع الإسلام. وإن كان أكثر الناس لا يشعرون بذلك لشدة استحكام ظلمة الجاهلية على قلوبهم، ولا ينفعهم ذلك الجهل عذرا، بل هو الجريمة كل الجريمة التي تولد عنها كل الجرائم إلى آخره. وهذا مما يدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نصلي.